بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ومن بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط المكروه عكس ما ندب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فضابط المكروه عكس ما ندب، أي عكس النوع الثاني وهو الاستحباب أو المندوب. وهنا قوله وضابط يعني به تعريفه أو حده، حده أنه ضد المندوب. هنا أراد بالضابط هنا الحد والتعريف، لأن الضابط قد يطلق ويراد به القاعدة أو الأساس أو القانون والأصل، فيقال ضابط. وهذه كلها مترادفة من ناحية الاصطلاح، من ناحية الاصطلاح ممكن يقال ضابط، يقال قاعدة، يقال أساس، يقال قانون، لكن من ناحية المعنى اللغوي فلا شك أنها متباينة. فهنا قوله ضابط المكروه يعني قاعدة المكروه وحده وأساسه الذي ينبني عليه. فقال المكروه عكس ما ندب، فالمكروه أصلا في اللغة ضد المحبوب، المكروه في اللغة ضد المحبوب. أنا أخذا من الكراهة، وقيل أنه أخذا من الكريهة وهي الشدة في الحر، الشدة في الحر يقال كريهة. فيقال يوم الحر يوم الكريهة. وأما في الاصطلاح قد عرفه العلماء بتعاريف كثيرة، أقربها على ما مشينا عليه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، غير جازما. فهنا ما كما ذكرنا قبل اسم موصول بمعنى الذي، فدخل فيه فعل المكلف بأنواعه الثلاث، فعل المكلف بأنواعه الثلاث. أنا الوجوب والندب والمحرم، أو أقصد الترك بأنواعه الثلاثة: الطلب والترك والتخير، ويشمل الأحكام التكليفية الخمسة، يشمل الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. فهذا طلب، طلب سواء طلب فعل أو طلب ترك. فإذا كان طلب فعل فهو الواجب المندوب، وإذا كان طلب ترك فهو المكروه والمحرم، وإذا كان ليس هذا ولا هذا فهو المباح. فهنا قال ما طلب الشرع تركه، خرج ما طلب الشرع فعله، فقولنا تركه ما طلب تركه خرج ما طلب الشرع فعله وهو الواجب المندوب. وقولهم طلبا غير جازم دخل في قوله طلبا غير جازم المحرم، على معنى في الطلب، طلب الترك دخل المحرم، لكن نخرجه بهذه العبارة طلبا غير جازم. أنا أخرج به المحرم. ما طلبه، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فهذا معنى المكروه. فمعنى ذلك أيضا مثل ما قلنا أن طلب الفعل على مرتبتين، فطلب الترك أيضا على مرتبتين، طلبا جازما وطلبا غير جازم. لكن كيف نفرق بين الطلب الجازم والطلب الغير جازم؟ فالذي مشى عليه العلماء أن ما جاء النص بصيغة النهي دون قرينة تصرفه عن هذه عن هذا النهي، تصرف النهي عن التحريم دون قرينة تصرف النهي عن التحريم، فهذا مكروه. أنا إذا جاء نص نهي والنهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، فإذا جاءت قرينة تصرف النهي هذا عن التحريم فيعتبر مكروه. فإن كان ليس هناك قرينة فهو للتحريم. فما إذا جاءت قرينة افعل، هذا أمر، معنى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. فهنا أولا أمر، لكن جاءت القرينة بعد ذلك وصرفت هذا الأمر. أيضا أن يأتي مثلا النهي عن شيء فتأتي قرينة إما في نفس النص أو في غيره، مثلا النهي عن الشرب قائما، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذا يدل على صرف النهي إلى الكراهة، صرف النهي إلى الكراهة. أيضا معنى نواهي جاءت كثيرة، جاءت بعضها فيها قرائن وبعضها ليست قرائن، مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثلا اتيان الرجل المرأة في الحيضة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب النبيذ إذا اشتد وبعد 3 أيام. هذه النواهي غالبا لم يأتي فيها ما يصرفها فتبقى على التحريم، تبقى على التحريم. فإذا جاءت قرينة تدل على الصرف فهذا يعتبر مكروه. فلهذا فقولنا طلبا غير جازم فهو يخرج المحرم. فالمرتبة الأولى الطلب الجازم، طلب الترك الجازم، هذا المحرم. والمرتبة الثانية طلب ترك لكن غير جازم فهو أيضا مكروه. مثل أحيانا يأتي حتى في النص، مثلا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معنى أن الترك هذا أو النهي ليس نهي شديد، أنا ممكن أن المرأة تمشي مع الجنازة أو تتبع الجنازة. وهنا قوله وضابط المكروه عكس ما ندب، فالعكس هنا عكس اللغوي وليس العكس الاصطلاحي. العكس هنا ظاهر أنه أراد العكس اللغوي. وليس العكس الاصطلاحي، معنى أن المكروه عكس المندوب. لأنه إذا قلنا أن المكروه عكس المندوب، أي فكل ما ترك وهو مندوب يكره، وليس هذا بصحيح. فمنه ما يقال به الكراهة، ومنه ما يقال ترك الأولى، ترك الأولى أو ترك الأولى. وهنا المؤلف أيضا ذكر معنى يريد أيضا مثل ما ذكر في المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فهنا عكس المكروه، المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. فلا بد أننا كما قلنا نقيد ما يثاب تاركه أي امتثالا، أن لا ثواب إلا بالنية كما تقدم، لا ثواب إلا بالنية. فإذا ترك المحرم وترك المكروه بغير نية فلا ثواب له، لكن هل تبرأ الذمة؟ نقول نعم تبرأ الذمة. ولا تقربوا الزنا مثلا، الله عز وجل نهى عن قرب الزنا، لا ولا تقربوا الزنا. فإذا ترك الزنا ليس ترك أنه لأجل أنه نهى الله عز وجل عنه، وإنما عاش مثلا عيشة ما خطر بباله أنه يزني، يعني ما خطر بباله أنه يفعل هذا الفعل. فهل هذا معنى أنه ترك أو يؤجر على ذلك؟ هنا نقول أنه برئت ذمته، لكن هل يؤجر؟ فالظاهر أن الأجر هنا يكون بالنية. فإذا تركه لله تركه لأنه محرم. قد يفعل، قد يترك الإنسان حتى بالجاهلية، هناك أناس طهرهم الله حتى بالجاهلية لم يزنوا، كما ذكر عثمان رضي الله عنه أني ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. فقد معنى يكون الإنسان يتطهر من هذا الذنب، قد يكون مثلا من باب الشيم والقيم وليس من باب أنه حرام. يترك هذا الزنا من باب أنه مخل بالأداب ومخل بكذا العراف التي عند الناس، فهذا لا يؤجر عليه، لكن قد برئت من ذمته. وأما الثواب فالظاهر أنه لا يثاب، لأنه لابد أن يترك هذا المحرم قصدا لله عز وجل، لابد أن يترك لله سبحانه وتعالى. كما قلنا مثلا في المندوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، فكيف إذا وضعها في الحرام؟ أنا هو أتى هذا الحلال لأجل أن يستعف عن الحرام، فهو احتسب هذه النية فما دام أنه احتسب هذه النية فهو مأجور، فهو قصد القرب إلى الله. وهذا يدلك على أنه كم من إنسان يضيع على نفسه أجور، يفعل ذلك عادة ولا يفعله احتسابا، فهذا فرق. فمن الفروق التي تفعلها النية أنها تفرق بين العادة والعبادة. فقد إنسان يفعل فعلا وهذا مثله، لكن هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. ما الفرق؟ الفرق النية، فهذا يحتسب أجره عند الله وهذا لم يبالي بهذا الشيء، أو أنه فعله لغرض آخر. وقوله هنا أيضا، فهذا خلاصة المكروه، فيقال في ثمرته أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. وأما إذا لم يمتثل فلا ثواب ولا عقاب، لكن لا يسمى فاعله فاسقا بخلاف المحرم، فإنه إذا فعله واستمر فيه فإنه يحكم عليه بالفسق. قال رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما يجب. أنا هنا ذكر أيضا النوع الخامس من أنواع الأحكام الشرعية التكليفية، وهو الحرام. وهناك قبل هذا مسألة، وهي إطلاق المكروه ويراد به الحرام، إطلاق المكروه ويراد به الحرام. وهذا تجده في كثير من كلام الأئمة، ولأن هذا كما يقول العلماء اصطلاح القرآن، اصطلاح القرآن بالمكروه أنه حرام. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره أي حرمه، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله. فالمكروه في لفظ الشرع المراد به المحرم، ومن هنا جاء العلماء بأن المكروه ينقسم إلى قسمين: مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم. مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم. وقد قال الله عز وجل أيضا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فدل على أن المكروه يطلق بمعنى المحرم. ولهذا تجد في كلام الشافعي، كلام أحمد، وكلام غيرهم يقولون: أكره ذلك، أكره كذا. فالمراد غالبا بكلامهم في الكراهة، الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية. وقول هنا: كذلك الحرام عكس ما يجب. كذلك هذا حال مقدم، والحرام مبتدا، وعكس ما يجب اي عكس الواجب. والعكس هنا بمعنى ايش؟ المخالف. وما يجب معناه بمعنى الواجب. والحرام في اللغة بمعنى المنع، وحرام على قرية أن يمنع عليها ويحظر عليها، قوله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع. فهذا معنى حرمنا عليه أي منعنا عليه المراضع. وأما في الشرع فهو ما طلبه الشرع أو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. فهذا تعريف الحرام. وأما تعريفه بالثمرة على ما ذكره المؤلف على ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، لكن يقال ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على على تركه امتثالا كما ذكرنا في مسألة الزنا وغيره، ويستحق العقاب على فعله. فالواجب ما يعاقب على تركه، أقصد يعاقب على تركه، أنا ما هنا موصولة، ما يعاقب على تركه معنى الذي يعاقب على تركه، والواجب والحرام الذي يعاقب على فعله، الحرام الذي يعاقب على فعله. هناك يثاب على الفعل امتثالا، إذن هو عكسه وهو يثاب على الترك امتثالا. وهذا كما قلنا العكسية هنا باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وأما في الشرع فلا، قد يطلق الحرام في المقابل الحلال وليس في مقابل الوجوب. في القول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالآن جاء الحرام ضد إيش؟ ضد الحلال. والحلال يشمل الواجب والمندوب والمباح، هذا المحرم. فالمحرم هنا بمعنى الاصطلاح كما قلنا، عكسه بمعنى اصطلاحي من ناحية الثواب والعقاب، لكن ليس هو عكسه من ناحية الشرع. الحرام ليس عكس الواجب من ناحية الشرع، وإنما الحرام عكس الحلال في الشرع. ثم قال رحمه الله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذا واعتدادا مطلقا. أنا الآن ضابط الصحيح الذي يكون في مسألة النفوذ والاعتداد، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتركه إلى درس اللاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.